الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع سيرة خاتم البشرية ورسول الإنسانية وخير البرية، نور أطل على الزمان رحيما، وبكفه فاض السلام عظيما، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كانت غزوة أحد تربية للمسلمين إلى قيام الساعة. إن غزوة أحد لم تكن تربية للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحدهم، إنما كان هناك حكم وغايات محمودة من وراء هذه الغزوة. نعم، قتل 70 من الصحابة، من أفاضل الصحابة. نعم، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه، جحشت ركبته، سال الدم من وجهه، أحاط به المشركون لقتله. قتل عمه وحبيبه حمزة بن عبد المطلب، أوذي بحيث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خالفوا أمره في هذه المسألة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، إنها كما قال رب العالمين مصيبة. أحد نستطيع أن نسميها مصيبة، لا نقول هزيمة، لأن الهزيمة فيها جيش منتصر، أخذ الغنائم، أخذ السبي، احتل الأرض، مكث في الأرض أياما يبرز قوته. كل هذا لم يكن في جيش مكة بقيادة أبي سفيان، ولكن أبو سفيان ومن معه ما أخذوا الغنائم، ولا أسروا الأسارة، ولا احتلوا المدينة، ولكن أصابوا من المسلمين ما أصابوا، فسماها الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فكان هناك أيها الإخوة آثار إيجابية لهذه الغزوة المباركة. دعونا نقف مع بعض الآثار الإيجابية التي حصلت للمسلمين وللأمة بعد ذلك في غزوة أحد. 60 آية من سورة من الطوال تنزل بعد غزوة أحد، لم تنزل آية أو آيتان، 60 آية نزلت من الطوال، يعني من سورة آل عمران التي هي من 7 الطوال، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، والأنفال، قيل الأنفال والتوبة، قيل يونس، 7 الطوال، منها آل عمران. نزلت في سورة آل عمران 60 آية تربية للصحابة وتربية للأمة في غزوة أو حول غزوة أحد بآثار إيجابية. من هذه الآثار الإيجابية التنقية، التربية، الابتلاء، وهذه أول حكمة من حكم هذه المصيبة التي وقعت. قال الله تعالى: وليعلم الله الذين وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. تمحيص الصف، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أصبح يعرف المنافق، النبي خرج بألف، انسحب 300، أصبح الذي من المنافقين يشار إليه بالبنان. تميز الصف الآن بعد غزوة أحد، تميز الصف، عرف المنافق، عرف المؤمن، عرف الذي صبر والذي احتسب والذي ثبت ممن ولى الأدبار، لأن الله تعالى قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم يا صحابة، يا من صحبتم خير البرية، يا من سمعتم منه، يا من تربيتم على يديه، وفيكم سماعون لهم، وفيكم يا صحابة وفيكم سماعون لهم، أي للمنافقين، فيكم من يسمع للمنافقين، فيكم أي أنتم أيها المؤمنون، ليس منافقا لكنه يسمع للمنافقين، كلام المنافقين يغره ويغريه. الآن يتميز الصف، عبد الله بن أبي بن سلول في أحلك الظروف ينسحب 300 من الجيش ليرجع بهم إلى المدينة ليقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذه حكمة، أن يتربى الصف وأن يتميز، وهذه مهمة أيها الإخوة. هناك مصائب لا يتميز الناس إلا من خلالها، غربلة، الناس كلهم يقولون نحن مؤمنون، تنزل مصيبة ليميز الله الخبيث من الطيب، يأتي ابتلاء فيعرف المؤمن من الكافر. متى يعرف المؤمن من الكافر، من الفاسق، من العاصي، من ضعيف الإمام؟ متى؟ عندما تأتي الفتنة والابتلاء والامتحان. قبل الامتحان يدعي كل ما يريد، لكن بعد الامتحان الآن تمييز للصف، لذلك الفتن تزداد وتزداد ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس سقط في الفتنة وسقط في الامتحان، وبعضهم خرج من الفتنة كالذهب الخالص يزداد لمعانا. فالصحابة رضي الله عنهم نجحوا في هذه المصيبة، والمنافقون سقطوا وعرفوا. هذه أول حكمة. الحكمة الثانية أيها الإخوة، لماذا حصل للمسلمين ما حصل في أحد؟ النبي معهم، الصحابة خيار أهل الأرض على وجه الأرض في ذاك الوقت، خيار الناس على وجه الأرض، أفضل أناس على وجه الأرض في ذاك الزمان هم الذين قاتلوا في أحد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة، كبار الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك حصل لهم ما حصل. لما؟ الحكمة الثانية، أن نعرف شؤم المعصية، أن نعرف شؤم المعصية. المعصية لها شؤم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا خالف المسلمون هذا المنهج وقعوا أيها الإخوة في المصائب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا خالف المسلمون هذا المنهج وقعوا في مصائب عظيمة، سيحصل فيهم القتل والإيذاء والسلب، وتؤخذ بلادهم وديارهم، ستحدث الفتن بينهم، سيصابون بأحب شيء عندهم، مثل ما حصل في أحد، أصيب الصحابة بأحب شيء عندهم. تخيلوا حال الصحابة إخواني، والواحد ينظر وإذا النبي يسيل الدم من وجهه، كيف يستطيع أن ينظر حبيبه يسيل الدم من وجهه؟ كسرت ربع، ما يستطيع يمشي. النبي صلى قاعدة بالصحابة الظهر من شدة الألم والوجع ما أصابه. الصحابة علموا أن مخالفة الأمر النبوي فيه مصائب، تحدث وتجر مصائب من ورائه. ذلك قلنا الدرس الماضي، الصحابة نزلوا عن أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لا تغادروا الجبل، خالفوا أمرا واحدا فحصلت المصيبة في أحد. فما بالكم بمن يخالف أمر النبي ليلا نهارا، أي مصيبة ستحدث عليه؟ إذا مصيبة واحدة، إذا أمر واحد خالفوه فحصلت المصائب، فما بالكم بأمة تخالف أمر الله وأمر رسوله صباح مساء، أي مصيبة ستنزل عليها؟ ثم لازم تتعلم من غزوة أحد أن المعصية شؤم، وأن مخالفة الأمر النبوي شؤم، وأنه يعود على الناس بمصائب شتى، شاءوا أم أبوا. إن خالف الناس منهج الله يتحملوا النتائج، إذا خالفوا دين الله يتحملوا النتائج. دائما بقول يا إخواني، إذا واحد ما بده الدين في البيت، ما بده يدخل الدين في البيت، بده يتحمل كل نتائج سيئة، يتحمل من أبنائه العقوق، من زوجته الفساد، وربما مشاكل زوجية تفتعل، لأنه ما بده يدخل الدين في البيت، يجعل الدين في المسجد، صلى ولا المسجد، الدين لا يدخل بيته، طيب يتحمل. إذا ما بيدخل الدين في بين أقاربه يحتمل، في تجارته يحتمل المصائب التي ستنزل عليه. دخول الدين في أي مكان رحمة وخير، لما تخرج الدين من أي مكان تنزل عليه المصيبة، الطامات، ينزل عليه الضنك كما قال الله، ينزل على ذاك المكان الضنك. قالوا الضاد من الضيق، والنون من النكد، والكاف من الكرب والألف من الألم، ضنكا، فيعيش في هذا في هذه الحياة. إذن شؤم المعصية تعلمناها من أحد. الصحابة فقط عصوا أمر واحد، والله تعالى قال عنهم عصيتم، أليس كذلك؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ماذا قال؟ وعصيتم، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. والحكمة الثالثة التي تؤخذ من أحد، يؤخذ من غزوة أحد خطورة التعلق بالدنيا. يعني لفتت الأنظار إلى الصحابة وإلى من بعدهم إلى خطر التعلق بهذه الحياة، خطر التعلق بالدنيا الذي جعل المصيبة التي حدثت في أحد أن الذين على الجبل ماذا قالوا؟ الغنيمة الغنيمة، اتبعوا الغنائم، الآن يأخذون الغنيمة ولا نأخذ. عبد الله بن جبير: أيها الناس، النبي يأمركم ألا تبرحوا مكانكم. قالوا: الغنائم، ستفوتنا الغنائم. ويذكرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه، قال الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فالصحابة رضي الله عنهم منهم من تولى، منهم ابتعد، منهم من نزل عن الجبل ليتبع الغنائم. لأي شيء الغنائم؟ دنيوي، شيء دنيوي، أموال، أشياء دنيوية. فخطر الالتفات للدنيا. يعني حصلت المصيبة أيضا بسبب أن قلوب الصحابة بعضهم قد تعلق بشيء دنيوي. قال عبد الله بن مسعود: والله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي يريد الدنيا حتى نزل قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما كنت أظن أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا حتى نزل قول الله تعالى: منكم، منكم يا صحابة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ذلك لماذا في كتب الصحاح وفي غيره قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها. ماذا قال؟ فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا. عجيب كلمة فاتقوا الدنيا، يعني كيف اتق الدنيا؟ أنا بقول لك اتق الدنيا، كيف تتق؟ شو هالنصيحة هذه؟ اتق الدنيا، اتق شرورها، اتق التعلق بها، اتق حبها، لأنهم يقولون حب الدنيا رأس كل خطيئة. كيف رأس كل خطيئة؟ يعني حب الدنيا حرام؟ نعم، حب الدنيا يجر لكل خطيئة ومعصية. لما قالوا رأس كل خطيئة أي أن حب هذه الحياة يجر لكل خطر ومعصية. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. فهذه الحياة تغر وتمر وتضر، تغر وتمر وتضر. ذلك قال فاتقوا الدنيا، وطبعا خصص قسم من الدنيا اللي هي واتقوا النساء، فإن آخر فتنة بني إسرائيل، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فخصص جزء من الدنيا اللي هو فتنة النساء. سبحان الله، في معركة بلاط الشهداء، في معركة بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى، التي كانت آخر المعارك في بلاد أوروبا، في المد الإسلامي لبلاد أوروبا. بلاط الشهداء يعني معركة قليل من المسلمين يسمع عنها، معركة بلاط الشهداء. الآن امتد فتح المسلمين لبلاد أوروبا بلداً خلف بلد، بلداً حتى وصلوا إلى حدود فرنسا، فدقت أجراس الكنائس واجتمعوا حتى يواجهوا هذا المد الإسلامي، فكانت معركة فاصلة. إذا انتصر المسلمون فيها امتد الفتح لكل أوروبا. الآن إسبانيا اللي هي الآن الأندلس اللي هي الآن إسبانيا فتحت، وما بعدها حتى وصل حدود فرنسا، وأوائل فرنسا مع المسلمين، وما زال المسلمون يفتحون بلدا تلو بلد. فدقت أجراس الكنائس في أوروبا، واستنجد النصارى بعضهم ببعض، قالوا إذا كان الأمر كذلك سيستولوا على أوروبا بأكملها. فحصلت معركة بلاط الشهداء. وسبحان الله، هذه المعركة كان عدد المسلمين فيها قليلا بالنسبة لعدد عدوهم، وكان النصارى قد استبسلوا لكي لا يمتد الفتح الإسلامي من بلد إلى بلد. طبعا هم خسروا ذلك، يعني مؤرخون يقولون لقد خسرنا عندما بقي، عندما خسرنا حضارة المسلمين أن تمتد إلينا، لأن بلاد المسلمين في ذاك الوقت كانت تعرف بالتقدم الحضاري، وبلاد أوروبا الغرب كانت تعرف بالتخلف الحضاري. فكان أبناء الغرب يبعثون أولادهم ليتعلموا العلوم التجريبية في جامعات الأندلس عند المسلمين، يتعلمون عند المسلمين، وكانوا يتفننون بإتقان لغة المسلمين، لغة العرب. حتى قال أحد باباواتهم عند رسالة أتعجب فيها، أقول سبحان الله كيف كنا وإلى أين وصلنا، يتحدث يقول إن شبابنا لا يكادون يتكلمون لغتنا إلا أن يتكلموا العربية، خايفين على شبابهم، يقول شبابنا بيتكلموا العربية. قال حتى إن أحدهم إذا أراد أن يغازل فتاة غازلها باللغة العربية، يعني هم غرب أصلا ولا يتكلمون العربية، لكن لأن العربية كانت قد نقلت الحضارة في العلوم التجريبية، فأي قوم ينقلون حضارتهم ينقلون لغتهم معها، أليس كذلك؟ مثل الآن اللغة الإنجليزية. فقال إذا بده واحد يغازل محبوبته بغازلها بالعربية، مثل الآن الواحد بدأ يقولها بحب يقولها I love you، بغازلها بالإنجليزي. ليش؟ لأنهم صدروا حضارتهم إلنا، إحنا كنا نصدر حضارتنا إلهم وكنا الأقوى فنصدر حضارتهم. فالشاهد أن المسلمين وصلوا بلاط الشهداء، جرت معركة، معركة عظيمة، واستشهد فيها عبد الرحمن الغافقي رحمة الله تعالى عليه، واستبسل بسالة عظيمة. ماذا فعلوا؟ قال المؤرخون نفس الخطأ الذي فعله المسلمون في غزوة أحد فعله المسلمون في بلاط الشهداء. كانوا كلما فتحوا بلدا أخذوا غنائمها، فحملوا غنائم عظيمة وكثيرة وجروها معهم حتى وصلوا أرض المعركة. رأى النصارى أن الغنائم التي مع المسلمين هي التي تعيقهم عن التقدم، فماذا فعلوا؟ جهزوا كتيبة تلتف حول المسلمين عند الغنائم. فلما وصلوا عند الغنائم تلك الكتيبة من النصارى، تنادى المسلمون أيها المسلمون الغنيمة الغنيمة، غنائمكم ذهب، غنائمكم أخذها أعداؤكم، فالتفوا عند الغنائم. فلما التفوا عند الغنائم انقض عليهم النصارى فأعملوا فيهم القتل. قيل قد قتلوا 10,000 في يوم واحد من شدة الماء، فقتلوا فيهم مقتلة عظيمة في المسلمين. وكان سبحان الله، وبهذه المعركة طبعا توقف المد الإسلامي في أوروبا، بدأوا بالتراجع. قالوا السبب أيضا نفس غزوة أحد، قال المسلمون الغنيمة، وهناك قالوا الغنائم أخذها أعداؤنا، التفتوا الغنائم اضطربت صفوف المسلمين وبدأوا يقاتلون حرب الآن دفاعية، بدل ما كانت هجومية أصبحت حرب دفاعية. فأعمل فيهم النصارى أو الصليبيون أعلى، أعملوا فيهم القتل. فالشاهد أن غزوة أحد تربينا ألا نتعلق بالدنيا، ألا نتعلق بالدنيا، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان، هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان، لا والذي برأ الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. فالاغترار بالحياة، الصحابة الله حذرهم من أن يغتروا بهذه الحياة، هذه حكمة تستفاد من الحكم التي علم الله تعالى المسلمين من خلال غزوة أحد. علم الله المسلمين أن، وهذا من الأثار الحكم المهمة، أن خطأ البعض يعم كل المسلمين، أن خطأ البعض يعم كل المسلمين. كم الذين خالفوا من الصحابة؟ عدد الصحابة 700، كم الذين خالفوا ونزلوا على الجبل؟ 40. النبي صلى الله عليه وسلم وكل 50، الذين نزلوا عن الجبل عن تل الربا 40، بقي مع عبد الله بن جبير 10، يعني أميرهم ما نزل، وقال اتقوا الله، النبي أمرنا لا ننزل، النبي يقول لا تبرحوا، ما سمعوا كلامه، بقي معه 10 فقط. إذا نزل كم؟ 40. اللي خالفوا الأمر 40. مصيبة أحد كم واحد ذاقها يا إخواني؟ الصحابة جميعا 700 منهم من أوذي جرح، ومنهم من قتل، منهم من قتل أبوه، منها منهم من قتل زوجها. 700 أصيبوا المصيبة، فرجع المسلمون إلى المدينة بمصيبة أصيبوا بها. طب كم واحد خالف؟ 40. يعني خطأ البعض في الأمة يرجع على الكل؟ نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ ماذا قال؟ نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ في مساجد تعمر، في يوجد معتمرون حجاج يذهبون لبيت الله الحرام، يوجد متصدقون، ممكن نهلك وفينا هؤلاء؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فخطأ البعض ينسحب على الكل. إذا أخطأ بعض المسلمين أيها الإخوة، ولا سيما إذا كثر الخبث، الضرر لا يأتي عليهم وحدهم بل على الجميع. وهذا الذي نقوله، هذه فائدة الأمر المعروف عن المنكر. لما نأمر المعروف عن المنكر نقلل الشر حتى لا نتضرر نحن. حديث السفينة مشهور، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استاموا على سفينة. المثال هذا أيها الإخوة مثال قوم استهموا على سفينة، ناس الطابق العلو، ناس الطابق السفلي، الذين يخرقون الخرق سيهلكون السفينة جميعا. الذين في الأعلى قوم صالحون طيبون لا يؤذون الناس، لكن الذين يخرقون في الأسفل يريدون أن يفسدوا السفينة. تغرق من؟ تغرق فقط في الأسفل ولا تغرق الجميع؟ الجميع، أو البحر يغرق الجميع، يغرق السفينة بأكملها. كذلك المجتمع يا إخوة، إذا واحد قال أنا ما لي دخل، الحمد لله أنا من الصالحين ومن المتقين وبصلي في المسجد وأولادي كذلك، طب المجتمع؟ أنت إذا فسد المجتمع ستؤاخذ بفساد هؤلاء، سيتأثر الإنسان بفساد هؤلاء. وهذا الذي يقول فائدة الأمر. قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فغزوة أحد تعلمنا هذا، خطأ 40 فقط، ماذا حصل؟ النبي شج رأسه، كسر طبعه، سال الدم من وجهه، جحشت ركبته، كذا، صلى قاعدة بخطأ 40. 40. فخطأ البعض ينسحب على الكل، ينسحب على الكل. هذه حكمة. كذلك من الحكمة من حكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أن الله تعالى أبقى زعماء الكفر في غزوة أحد أحياء بعد غزوة أحد. الله أبقاهم على قيد الحياة زعماء الكفر. لما؟ لحكمة أرادها الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فزعماء الكفر في غزوة أحد بعدها نقول رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ زعماء الكفر في غزوة أحد بعدها نقول رضي الله عنهم، اللي تولوا رؤوس الكفر في غزوة أحد، قادوا كل هذا، فعلوا بالمسلمين ما فعلوا، فنقول رضي الله عنه. فهذا أبو سفيان أسلم، حسن إسلامه، فقئت عينه في سبيل الله، رضي الله عنه وأرضاه. أبو سفيان صخر بن حرب ابن أمية، أبو سفيان رضي الله عنه قتل وحسن إسلامه وأسلم وخدم الدين. أبو سفيان وكفر عما اقترفه من قبل، اللي هو قائد المعركة. طب والمدبر اللي دبر بعد ذلك المكيدة؟ خالد بن وليد. شو بنقول؟ رضي الله عنه، رضي الله عنه. وذاك بقول لواحد، بقول له يا أخي باب التوب مفتوح، بقول معقول الله يتوب علي؟ بقول له كم واحد قتلت أنت؟ قال له يا شيخ ولا واحد قتلت يا رجل، شو مجرم شايفني؟ بقول له اسمع، في واحد في التاريخ تسبب مش بقتل 70 إمام مسجد ولا 70 واحد من الصالحين ولا 70 تابعي، لا، تسبب في قتل 70 صحابي. واحد تسبب في قتل 70 صحابي، ونقول الله يرضى عنه، نقول رضي الله عنه، وهو تسبب في قتل 70 صحابيا. خالد بن وليد سيف الله المسلول، عم الحج بيقول مين هو خالد بن وليد؟ مش خطة خالد الوليد أنه يلتف حول الجبل ويحدث ما يحدث من القتل والقتال وتغير مجرى المعركة وقتل 70 بسبب مين؟ بسبب خطة من؟ بسبب خطة خالد ابن الوليد. أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وأصبح إماماً في الفتوحات، معركة مؤتة، اليرموك، في بلاد العراق، بلاد الشام، سيف سله الله على الكافرين، خاض 100 معركة ما هزم في معركة واحدة رضي الله عنه وأرضاه، ما هزم، ما في موضع في من جسدي إلا في طعنة، إما بسيف أو برمح أو بسهم، ما في موضع من المواضع في سبيل الله. أيوم مؤتة تكسرت بيده 9 أسياف يا إخواني، تخيل واحد يكسر في يده 9 أسياف، كسرت بيده، والسيف يعني مش خشب، يعني السيف من حديد وصلب، من كثرة شدة قتاله وبأسه في سبيل الله 9 أسياف. هذا اللي تسبب في قتل 70 صحابة. دائما بقول يا جماعة نفتح للناس باب التوبة، يقول لك معقول الله يتوب عليهم؟ يقول له وبتصير من الصالحين. أقول لك من العلماء، أقول لك قد تخدم دين الله أنت تسبق من كان قبلك من التائبين المؤمنين. أنت نعم، هذا خالد الوليد إسلامه تأخر عن بقصة لكن سبق الكثيرين وتصدر القيادة في الجيوش الإسلامية رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه. ففي حكمة في إبقاء زعماء الكفر. صفوان بن أمية ما كان في أحد رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. عكرمة بن أبي جهل كان في غزوة أحد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. هند زوجة أبي سفيان لأكلت كبد حمزة وفعلت ما فعلت وحرضت يوم أحد رضي الله عنها، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها بعد ذلك ثمرات حسنة. العلماء أهل التراجم يذكرون في سيرها من السيرة الطيبة السيرة الحسنة. هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أسلمت رضي الله عنه. وحشي بن حرب الله أراد أن يبقيهم أسلم، حسن إسلامه. وحشي القاتل حمزة قال قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. من قتل؟ مسيلم الكذاب. وحشي بن حرب الحرب التي هزها وقتل بها حمزة يوم أحد أيضا هز حربته يوم اليمامة التي هي كانت من أشد المعارك على المسلمين. عدد جيش مسيلم الكذاب 40,000، 40,000 قتل القراء من الصحابة، حفاظ القرآن، الطبقة الأولى من القراء قتل معظمهم يوم اليمامة، كانت تسمى حديقة الموت يوم اليمامة. مسيلم الكذاب وقتل من صام من قتل، استبسل الصحابة استبسالا قويا، فإذا بوحشي بن حرب، وحشي يهز حربته ويقدم ويدخل بالصفوف ويرمي مسيلم الكذاب ويقتل مسيلم الكذاب. قال قتلت مسيلمة، فكان يقول بعدها قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، قتلت حمزة ابن عبد المطلب يوم أحد وكان هو على الكفر وحشي أسلم، وقتل مسيلم الكذاب يوم اليمامة وحشي بن حرب. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نقول هؤلاء الكفار خلاص انتهى أمرهم، لا، أصبحوا أولياء لله. والله هذا من الحكم التي لا نعلمها نحن. كذلك أيها الإخوة، هناك من الحكم العظيمة أن الله تعالى اتخذ بعض الصحابة شهداء ووصلوا، واختم بهذا الأمر، أن اصطفاهم الله تعالى اصطفاء عظيما، تربية للأمة على البطولات، على البطولة، على القوة، على الشجاعة في دين الله. انظروا مثلا إلى سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وكان سعد بن الربيع يريد أن يدفع نصف ماله لعبد الرحمن بن عوف، ويقول هذه إحدى زوجاتي أطلقها حتى تزوجها. سعد كان عنده تضحية عظيمة وبذل حقيقي، خاض طريقا طويلا حتى دخل موقعة أحد وقاتل قتالا عظيما. النبي يتفقد أين سعد بن الربيع، أين سعد بن الربيع؟ قال ابحثوا عنه، فإذا بزيد بن ثابت، قال فوجدته فجعلت أطوف بين القتلى أنظر، قال فأتيته وهو في آخر رمق، يقول وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسهم ورمية وضربة بسيف أو رمية بسهم. قال فقال له: يا سعد، إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك يا سعد؟ فقال سعد، هو في الرمق الأخير، سعد بن الربيع، فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له: يا رسول الله، إني لا أجد ريح الجنة. وقل لأصحاب الأنصار: لا عذر لكم، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم سلم الروح إلى بارئها. هذا موقف بطولي يذكر في آخر موقف، من في آخر رمق من حياته، وبتكلم هذه الكلمات النيرة الطيبة. عبد الله بن حرام رضي الله عنه، والد جابر، يقول: رأيت في النوم مبشر ابن عبد المنذر، وكان صحابيا قتل يوم بدر من شهداء بدر، فقال: أنت قادم علينا بين أيام أو بعد أيام. فقال له عبد الله بن حرام، رآه في المنام، يقول له مبشر: قال: يا عبد الله بن حرام، أنت قادم علينا بعد أيام. قال: وأين أنت يا مبشر؟ قال: أنا في الجنة أسرح فيها كيف أشاء، أنا في الجنة أسرح فيها كيف أشاء. قال بالمنام، يقول له هذا، قال: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلى، ولكني أحييت أحياني الله تعالى. قال عبد الله بن حرام: ذهب الآن إلى المعركة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، هذه الشهادة. طبعا اشتاق عبد الله بن حرام إلى الجنة. والد جابر عنده 9 بنات، وعنده جابر ابن عبد الله، يعني عنده ابن جابر وعنده 9 بنات، ترك لجابر 9 إخوة أخوات، ومضى إلى المعركة، وإذا به يقتل في سبيل الله. جابر بن عبد الله بعد غزوة أحد إذا به ينكسر، أبوه يقتل، فإذا به ينظر إلى أبيه وتدمع عيناه، وجابر رضي الله عنه منكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهاه، يأخذ يكشف عن وجه أبيه الغطاء ثم يغطيه ويبكي، يكشف عن وجه أبيه الغطاء ثم يغطيه ويبكي، والنبي في كل ذلك لا ينهى. النبي يقدر موقف جابر، كيف مات والده وترك له 9 أخوات. قال فقال لي عليه الصلاة والسلام: يا جابر، ألا أخبرك بما لقي الله تعالى به أباك؟ قلت: بلى، أخبرني. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، ولكن الله كلم أباك كفاحا. فقال: يا عبدي، تمنى علي. قال: يا رب، أتمنى أن تحييني ثم تردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية، حتى أقتل فيك مرة ثانية. قال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. يقول جابر: فجاءت عمتي فجعلت تبكيه، فقال عليه الصلاة والسلام: تبكيه أو لا تبكيه، لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. تبكيه أو لا تبكيه، لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتمه. عبد الله بن جحش يقول سعد بن أبي وقاص، مواقف بطولية ظهرت، هذه حكم. عبد الله بن جحش قبل المعركة رضي الله عنه يقول سعد بن أبي وقاص: كنت أنا وإياه في الصف، فأنا قلت، سعد يقول: اللهم ألا ندعو الآن، قلنا لبعضنا: ألا ندعو، دعونا ندعو دعاء. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قلت: يا رب، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، ثم ارزقني أن أقاتله فأقتله، وارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. إنه من قتل قتيلا فله سلبه غنيمة. فأمن عبد الله بن جحش، قال: آمين. ثم قال: ادعو يا عبد الله بن جحش. فرفع يديه فقال: اللهم لقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك فيقتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، يعني يقطع أنفي وأذني. قال: فإذا لقيتك غدا قلت لي: يا عبد الله، لما فعل فيك هذا هكذا؟ فأقول يا رب فيك وفي رسولك. قال فتقول صدقت يا عبد. هذا يقول في الدعاء عبد الله بن جحش رضي الله عنه. ففعلا لقي سعد بن وقاص رجلا فقاتله وأخذ سلبه، وعبد الله بن جحش قاتل فقتل. قال سعد بن وقاص فرأيته فإذا به قد جدع أنفه وجدعت أذنه وعلقت بخير. فقال سعد بن أبي وقاص لقد كانت دعوته خيرا من دعوتي، لقد رزق الشهادة، لقد كانت دعوته خيرا من دعوتي، رزق الشهادة. هناك رجل أيها الأخوة، هي مواقف بطولية الآن، رجل اسمه الأصيرم عمرو بن ثابت. كان هذا الأصيرم متردد، أسلم لا أسلم، أدخل الإسلام مع قومه. قال فإذا به يدخل غزوة أحد ويقاتل. قال فإذا بالمسلمين يروه في الرمق الأخير، أصيب وقع على الأرض. قال نظروا، هذا الأصيرم، ما الذي جاء بك؟ لقد تركناه في المدينة وإنه لمنكر لهذا الأمر. فجاءوا إليه، يا أصيرم ما الذي أخرجك؟ وهو على الأرض صريع، ما الذي أخرجك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ أجبت نصرة لعشيرتك وقومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال لا، بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله حتى أصابني ما ترون ومات من لحظته. قال فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام هو والله من أهل الجنة. قال فكنا نقول، أبو هريرة رضي الله عنه لما يحدث بهذا الحديث، كنا نقول الأصيرم من أهل الجنة ولم يصل لله صلاة قط، ما صلى ولا صلاة، من أهل الجنة لم يصل لله صلاة قط في سبيل الله، خرج يقاتل ثم قتل لأجل الله. وبالمقابل أيها الإخوة قزمان، انظروا إلى التوفيق والخذلان، قزمان الذي في غزوة أحد قتل 3 من حملة راية المشركين، الله أكبر، قتل 3 واحد تلو الآخر، في بعض الرواية أنه قتل 7 أو 8 من المشركين، 3 من حملة الراية، هذا يقتله ذاك يقتله. قال فإذا به يجرح وأثبتته الجراح، فإذا به يأخذه المسلمون فبشروه قال هنيئا لك الجنة يا قزمان، هنيئا لك الجنة. قال والله ما أقاتل إلا عن أحساب قومي، ما أقاتل إلا عن أحساب قومي. ثم أصابته جراح فإذا به يتكئ على رمحه، يضعه بين صدره ويتكئ عليه فيقتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، هو من أهل النار. كان يقال إنه يسأل عنه، قال هو من أهل النار، لأنه قاتل لغير الله وقتل نفسه. إذن أيها الإخوة فيها من الحكم البطولات، هناك أناس قاتلوا قتلوا في سبيل الله ما صلوا لا صلاة، هناك لا أناس أبلوا بلاء حسنا قويا لكن لأجل غير الله قال هو من أهل. ففيها دروس الأمة، تربية للأمة بعد ذلك. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه من الهزيمة النفسية؟ لا شك أنهم متأثرون، الصحابة الآن قتل 70 وحصل ما حصل، كيف خرج بهم؟ هناك إبداع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه، كيف أخرج الهزيمة النفسية من قلوبهم؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.